من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كتاب الأذان.
مع كتاب الأذان، كتاب الأذان ولا الأذان، إما صح الأذان بمعنى أجل الأذان بالهمزة اللي هو صح بالهمزة. طب لو قلنا الأذان ولا بعد ذكر الأذان تمام قلنا. أما كلمة كتاب كما قلنا الكتاب يعني الجمع والضم، كتاب يعني الجمع والضم، ومنه كتيبة لأنها تجمع مجموعة متآلفة متناسبة من الجندي والطالب والميدان، وهي تسمية كتيبة تسمية كتيبة. والكلمة المكتوبة ما هي إلا كلمة مكونة من عدة حروف أعطت معنى معين وكذلك لفظ كتاب لا سمي كتابا إلا لأنه يجمع عدة من المسائل المتناسبة في ذلك المعنى الأمر الجاهل. فقلنا باب الأذان كتاب الأذان يحتاج إلى شفاعة كتاب الكتاب. إذا وضعنا كتاب الكتاب بعد ذلك أتوقع أننا سنمر على أصول متعددة كلها تأتي باب الكتاب، وكلها تتكلم عن موضوع الكتاب وموضوع الكتاب. وكتاب الصلاة يأتي عدة مسائل، كل مسألة منها تأتي قضية الصلاة في وجه العيون. كتاب النكاح تحته 100 فصل و100 باب، كلها تأتي قضايا متعلقة بالنكاح. وكذلك كتاب الأذان، ومن هنا سميت كتيبة، كتيبة لأنها تضم عدة من العقل والجندي والميدان متعددة متناسقة تخدم وحدة عسكرية معينة ضمن الجيش العظيم. الوحدة المشاة ومن المدرعات، أو كتيبة المشاة، كتيبة المدرعات، كتيبة الذخيرة، كتيبة الطائرات، وهكذا. فكل هذه كذلك تكون جيشا، كما أن كل الكتب داخل مصنف واحد تكون كتابا عن الإسلام. فكتاب صحيح البخاري الذي هو في مجموعة صحيح البخاري مؤلف هذا من كتب، كل كتاب مكون من أبواب، كل بخاري مكون من مسألة أو يتكلم ويشرح مسألة معينة وهكذا. وأنت لو كتبت كتيبا عسكريا لوجدت أن هذه وحدة الطعام، هذه وحدة القيادة، هذه وحدة المشارك، فكل وحدة قد أشبعت الغرب منها، قد أشبعت الغرب منها، لكنها لا يمكن أن تؤدي مهامها إلا بضمان لغيرها. ولذلك لما تكلمنا عن كتاب الأذان فنقول إن كتاب الأذان فيه عشرات الأبواب، كل باب منها يتكلم عن مسألة أو مسائل معينة فيما يتعلق بالأذان. لكن هل يكفي باب واحد حتى تكتمل لدينا الفكرة عن الأذان؟ لا يكفي، لا باب ولا فكرة عشرة، لابد من إعداد جميع الأبواب. في هذا الكتاب وفي غيره، ولذلك من أراد أن يصنف كتابا عن الأذان مستقلا مستقلا، لا يعتمد على فتح خليفة حسن، ولا يعتمد على فتح حسن، ولا على أي كتاب من كتب السنة فحسب، إنما لابد أن ينظر في هذا الباب وفي هذه المسألة من واقع كتب السنة والتفسير واللغة العربية وكلام العلماء والفصحاء وغير ذلك، حتى يكون الكتاب مستقلا يشبع الأمر علميا في باب الأبواب. نعم، وهذا طريق التأليف والتصنيف. يعني مش واحد دلوقتي يوم مبتدئ كتاب الأذان صار الثاني وطبعا هو كتاب الأذان زي ينفع ازاي؟ هناك مسائل كثيره جدا في كتاب الادانه ليس صحيح البخاري لانها ليست على شرط، وهناك احاديث اخرى متعلقه بالادانه واحكام الادانه ليست صحيح البخاري لانها ليست على شرط، فلا بد من جمع الادله كلها في باب واحد من ابواب العلم. وهذا طريق التصنيف، طريق مين؟ التصنيف العام او التصنيف الخاص في قضيه الفضائل. اما كتاب الادانه الأداب في اللغة هو الإعلام، الأداب في اللغة هو الإعلام بالمين، أي إعلام الناس بكل وقت. الأداب في اللغة هو الإعلام فقط وحسب. أما في الصلاح فهو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة المعينة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، لأنه هذا الوقت ممكن تخبر الناس بدخول وقت العشاء، قطع صح المسجد ده وقول للناس ادخلوا يا حور وقت العشاء ده يسمى اذان، فعنده في اللغة اذان لانه اعلان وقد فعل الناس، لكنه ليس اذان شرعي. ترى اذان شرعي هو اعلام الناس واخبارهم بدخول وقت الصلاة بالفاظ ايش؟ بالفاظ مخصوصة، لكن اللي يطلع مصور وقت معلوش ولاد الناس ويقطع عضوهم مئة مع السطوح على الشارع والناس يقول لك يقول لك اذان العشاء ده اذان الصوت العشاء هل يصح ان يكون هذا اذان؟ لا يصح، لماذا؟ لانه وان تم فيه اعلان الا انه تم بطريقه غير شرعيه، لانه تم بحركات والقاب غير شرعيه غير شرعيه. فشرعا الاذان هو اعلان وقت الصلاه بالفاظ مخصوصه. وكيف تقول مخصوصة؟ أي واردة في النصوص الشرعية. الواردة تقف الألفاظ الشرعية. قال الخطيب وغيره أن الأذان على كلتا الألفاظ مشتمل على المسائل العقلية. الأذان مع كل الألفاظ جدا لأنه مشتمل على المسائل الاعتقادية الأساسية العقلية. لماذا؟ لأنه بدأ من الأكبريات. الله أكبر بدلا من الأكبرية، إعلام للناس أن الله تعالى أكبر من كل شيء قد شرف به وتكلم به، أكبر منكم ومن أعمالكم وحياتكم وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ولا شك أنه ما دام أكبر فينبغي العناية به أكثر، فلو أن الواحد منا سمع كلاما فينبغي عليه أن يترك ما في جانبه ويذهب إلى الكبير والأكبر سبحانه وتعالى، وإن تتضمن وجود الله تعالى وكمال الأكبرية تتضمن أن الله تعالى موجود، ووجوده كما يقول بعض العلم واجب لذاته، والعقلاء لا يعتمدون في إثبات وجود الله إلى بينات ولكن وخرافات، لأن وجوده واجب لذاته، وهذا الوجود كامل أو هذا الموجود سبحانه وتعالى كان في أسمائه وصفاته كامل. والكمال لله تعالى كمال مطلق في كل اسم من أسمائه وصفة وصفاته وفعل أفعاله. الله عز وجل إذا سمى نفسه السميع فسمعه كامل لا نهاية له، بخلاف سمع السامعين للمخلوقين فإنه وإن اتصف بالسمع والبصر والرحمة والرحمة وغير ذلك كان محدودة جدا وناقصة جدا لأنها تليق بنفس المحدود لنفسه. أما السميع البصير سبحانه وتعالى فسمعه لا منتهى له وبصره لا منتهى له، يرى كل شيء ويسمع كل شيء مهما لم تسمعه. هذا كله يدل عليه الله أكبر في سمعه في بصره في كل الأسماء والصفات. ثم نفى الله عز وجل في هذا الأداء نفى الشرك وأثبت التوحيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إذ نفي جميع الآلهة، إلا الله إثبت الإله الواحد. فهذا اثبات وحدانيه الله عز وجل وانه واحد في اسمائه لا يشاء صفات الله العقلية من كل الوجوه، ربما يكون هناك آثار ومشابهات من بعض الوجوه ولو في الصفة المجردات، ولو في الصفة المجردات. فيقال فلان رحيم، فلان كريم، ولا شك أن الله تعالى متصف بالكرم، لكن هيهات هذه الآثار أن يشابه ويماثل كرم المخلوق كرم الخالق سبحانه وتعالى. إذا أنت أردت أن تكرم العقل فلك أن تكرم واحد اثنين ثلاثة عشرة. أما الله عز وجل فيكرم جميع الخلق، يكرمه لسانه بأنواع الكرم سبحانه وتعالى. ثم تم بالتوحيد والتشريع، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة بالوحدانية ولا في شك، أشهد أن محمدا رسول الله إثبات وشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه مرسل إلى الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم دعا للطاعة المخصوصة عقب الشهادة، هيا على الصلاة، أي هب وقم إلى الصلاة، لأنها لا تعرف إلا بجاه الرسول، أي هذه الطاعة وهذه الصلاة لا تعرف إلا بجاه الرسول. ثم دعا إلى الفلاح، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه إشارة إلى المعاد، وفيه إشارة إلى المعاد والبعث. ثم أعاد أعاد توكيدا لله، هذه الألفاظ مثنيات أو فاعلة تأكيدها، وإلا فكان بإمكانه أن يقول في أول الله أكبر وكفى، فلما تراءت أربعة توكيد بأكبرين من الله عز وجل وكبرياء لله عز وجل، ويحصل من الأدب الإعلام بوجود الله الثمرة ونتيجة والغرض من الأدب إعلام الناس بوجود الله، والدعاء إلى الجماعة، الدعاء إلى صلاة الجماعة، لأن الإعلام بدخول الوقت لا يلزم كل جماعة، لكن الجماعة فائدة ثانية، الإعلام بدخول الوقت ممكن، خلاص أنا أتذكر، خلاص أعلم الناس بدخول الوقت، لكن فائدة ثانية من الإعلام دعاء الناس ما يقولون هي عصائي، هي على الفلاح حتى يأتي إلى الصلاة، لكنهم يخبروا فقط بدخول الوقت، إخبار يعرفه مجيئه إلى صلاة الجماعة، وكذلك إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام، كلمة شعيرة أعظم من كلمة سنة، كلمة شعيرة أعظم من كلمة سنة، ولذلك اختلف العلماء فيما يتعلق بالشعائر، هل هي واجبة الإسلام أو فرض كفاية أو أنها مسنونة أو مندوبة؟ اختلفوا، ولم يختلفوا عن السنن التي ورد بها النصوص أداها سنن أو مستحبات، لم يختلفوا بذلك. لو أن ما كان قال سنة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو أي سنة أردت أن يكون لا حرج عليه، وهو قد ثبت على نفسه ثوابا عظيما، لكن هل يجبر على ذلك لان تلف الرواية؟ لكن لو ان اهل قريه تلفظوا على ترك صلاه العيد، لو ان اهل قريه اهل المدينه اهل المحافظه تلفظوا وتلفظوا على انهم لا يصلون العيد، يصلوا كل يوم، وجب على الامام ان يقاتلهم حتى يؤدوا هذه الشريعه. لماذا؟ لانها شريعه مع ان الاصل فيها انها سنه، صلاه العيد ليست واجبه ولكنها سنه وشريعه. الختام، الختام والاسلام سنه وقيل واجب وهو فوق ذلك شريعه، فاذا قال احد ذلك الختام وجب على الامام ان يقابلهم حتى يؤدوا هذا الشريعة. الأذان سنة وشعيرة، فإذا تواضع أن على ترك الأذان وجب عليهم أن يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، وهكذا. فيها معنى ذلك على كلمة سنة، فيها معنى ذلك على كلمة سنة. فما الأذان شعيرة من شعير الإسلام، وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده كان إذا أصاب الله شيئا مسويا أمرهم إذا سمعوا الأذان ألا يجيبوا، إذا سمعوا الأذان القلب قال أجيبوا عليك، إذا سمعوا الأذان ألا يجيبوا. لماذا؟ لأن القلب إذا أصابت شعيرة من شعير مين؟ من شعير الإسلام. وهذا فيه دلالة على أن أهل الخليات مؤمنين. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل، الحكمة في اختيار القول للأذان، ودلوقتي أنت بتفعل فعل ولا لم تقول قول لفريق أزل؟ الأذان قول ولا فعل؟ الأذان قول. فما الحكمة في اختيار القول دون الفعل؟ سهولة القول. الحكمة أن القول سهل وما تيسره لكل أحد في كل زمان وكان، يعني هذا القول سهل ومسهول يمكن لكل أحد أن يقوم به، لكن لو كان له عمل فربما كان ذلك أمرا شاقا. واختلف هل الأفضل الأذان أو الإمام؟ الأذان أو الإمام بلا شك أن الأذان فيه معنى طيبة جدا، ويمكن أنك تنازع الناس بخمس نداءات في كل يوم وليلة تدعوهم فيها إلى توحيد الله عز وجل ولإمام الرسالة ولإمام المعاد، تدعوهم إلى الصلاة والفلاح، ثم تعيد ذلك مرة أخرى في نفس الأذان الذي دعوة عظيمة جدا، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتوحيد المدعو صلى الله عليه وسلم وأنه واحد برسالته صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. فهذه لا شك دعوة عظيمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يحدوا إلا أن يستهدوا عليه الإسلام، فيقول رسولا أن تؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أعناقا يعني مرفوعين مش لا طويلة، لا أطول الناس أعناقا يعني في قمة المجد يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم كانوا من الآمرين المعروف وأعرض المعروف وتوحيد الله عز وجل تقبل العلم نسل إليه، وإن كان المعنى يقول لا الآن فلا يخطر على بالي أحد ولا أحد له إذا سمع الآن إلا ما نفر وإلا كرام الله عز وجل. فالأذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مهتم، الإمام ضامن والمؤذن مهتم، الإمام ضامن إجابة عن صلاة المأمومين، والمؤذن مؤتمن على الوقت ودخوله وإعداد الناس لدخول وقت الصلاة. فاللهم اغفر، اللهم ارحم الأئمة واغفر للمؤذنين، وهي دعوة للمؤذن بالمغفرة. وكنت إلى هذه المسابقة التي أجراها النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه، يستهنوا هذا بلا شك في المسجد الذي ليس له مؤذن واحد، وقد سبق لذلك اثنان، فيوم المؤذن يخترع يعمل وضع ويدفع عليه الدعاء روح ينزل. هذه مسابقة في الخير ومسابقة إلى الأمور الشرعية، ولهذا بلا شك أمر عظيم جدا فلا يخفى قيمة الأذان. أما الإمامة ففضائلها كثيرة جدا، تبدأ بالإمامة التي معناها خلافة وتنتهي بإمامة الناس في الصلاة. أما الإمامة المقصودة هل هي أفضل أو الأذان؟ المقصود هي إمامة الصلاة، إمامة الصلاة. فهل هي أفضل أم الأذان؟ بلا شك أن الإمام ضامن، لو أن الإمام أمن الأمة لأسرها تولوا من أخطاء جميع المأمومين أي جميع المرأة، فهي لعبة ثقيل جدا. والإمامة لها الفضائل والمناقب أشد كثير. هل هي أفضل؟ أهل الأذان، يعني لو أن المسير أشتغل إمام ولا لم يؤذن ماذا أفضل؟ وعلى أن شخاء أشتغل؟ لا، لو أن الإمام أبحث مزايا هذا ومزايا هذا إذا كان الإمام. ولذلك اختلف أهل العلم في أو الثاني الأذان أفضل من الإمام. كل واحد رجع أحد هذين على الآخر بناء على معتاد الأذان. أما الثالث فهو إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فيأفضل. إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فيأفضل. وطبعا أنتم معي تصدقون برأي أن تقول أن الإمامة أفضل من الأداء. الإمامة أفضل من الأداء، لأن الإمام يتحمل مسؤولية من وراءه ويتفرج عقولهم جدا، كما أن من وراءه يثقون فيه وفي علمه. والأصل أنه عند العلم وليس عند المنزل، وأن الناس يرجعون إليه ويلجؤون إليه. تصور مثلا واحد عليه طلق مراته وبينه وبين اخوانه او طلقت مراته بحكم امام المسجد الايام. تفتكروا ان الواحد مهما بلغ جهده هيزعل راس المسجد؟ هيزعل راس ولا عن الايام؟ لهذا بيعرف ان الخير والمعروف في مناصب الائمه مش راس الاخرين، وان الناس يرجعون الى الائمه وهم ائمه في حقه. لكن هذا لابد ان يكون في حقه، ان يكون اماما بحقه. وتسعين في المئة وزيادة من أئمة المساجد في بلاد المسلمين لا يدعون أن يكونوا مؤذنين، لا يصلحون أبدا. الإمامة بقت مشؤومة وبقت تهيئة وكمان فاضي، لكن الأئمة بن عمر لا يحكم إلا ما نظر ونظر جدا من القرآن الكريم، وهذا المحفوظ لديهم غير مربوط بقواعد التفويض. ويعني الأمر لا يتساهل، والدين أصبح مستماعا لكل من أراد أن يصلي، لكل من أراد أن يصلي إماما فليتفضل يصلي، لأن هذا مشاعر. إنما أعمال الدنيا لهم، أعمال الدنيا يحتاجون فيها تخصص. الدكتور دكتور، والمهندس مهندس، والطيار طيار، والعسكري عسكري. إنما الدين لا، كل هؤلاء يشتركون فيه، كل هؤلاء يسابقون ويسارعون إليه. ولو كان بينهم مقاتل دانية، فكل واحد منهم حريص على جرب الإمامة في نفسه. وهذا لا معقول جدا، ينبغي أن يتأدب الناس بآداب الشرع. إذا كانت هذه الأعمال الدنيوية التخصص فيها واجب، فمن أوجب الواجبات ألا يكون في دين الله عز وجل إلا بكلمة ولكن تلك الاصول العلميه المضاربه التي يفهم بها كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام على قران الله وعلى قران رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كل من يحب ان يتكلم في دين الله هذا محروم ومطلوب. تبص ازاي؟ عدد كلمات فوتي نفر المساجد والمؤذن يقوم يقيم الصلاه، الله اعلم ان هذه الاقامه تحتاج الى الاقامه. تحتاج الى الاقامه لماذا؟ لانه ما نطق بكلمه واحده مضطربه بقواعد الله حتى يشتغل، حتى بقواعد الله، حتى بقواعد الله يرفع المعصوم ويكسب المعصوم ويقتدر، يعني يكتب الاذان عنه. وبعدين هو مالك، هو المدير الفردي وهو مالك. طبعا انها تبص بالصفوف لكن تشوف كده صلي هنا تفرج عليهم كل نفس اللي ضربوني استقيم. يعني ايه؟ انت بتصلي هنا؟ انت لو استقيم لو واحد عايز يسيب المسجد ويمشي او يروح يشيله من رقبته ويرفع ثلاث صف ورا، لان ده لا يصلح ان يصلي خلف الامام فضلا ان يكون هو الامام. يعني هذا بلاء عظيم جدا. وطبعا لو تكلمت، لو تكلمت تقول له ما يصحش انك انت تقول للناس، ده تكلمت عن نفسه غلط. يصح لك تقول للناس، واول شيء انك هتكبر غلط، انك انت لسه ما تكبر في الاقامه غلط. تبص هو مش هيرد عليك، الناس اللي هيردوا عليك يا شيخ علم صح كده احرجت احرجتهم. طب هو احرجنا جميعا في صلاتنا، صلاتنا دي كلها محتاجه اتعاد. تصور الان انا طلع مني من اخوه مشايخ بس المساجد بعد انصرافي من صلاه الناس. فأحد المشايخ أقام الصلاة بكل نجومة وصفاء واحد. يعني لو أنك لقيته في الطريق لابد أن كلاعب مثلا وصلى مع الناس أول قدامنا هنا حكينا بوكيل مرأة فلما أقامنا كهوة بقى قدام أقوال هو مستخيم فأنت صورة مشاكل أنت أصلا مشاكل الحق كلنا تحكينا وأقوم بوكيل الصلاة عملي الله أكبر طلع معلش أصلا معلش ما أصلي ورا مش معي الصلاة فمش هتجيب يعني تعالى عشان سامحني طرف الصلاة قال لي يا شيخ قلت له صلاتك بنفسك طفل ما تبانش فيها ايه؟ وبعدين جيت معاك الإمام المهم رجع وصلى معاه وبعد ما سلم عايز بقى يحكي لي ويشوف وقول لهم انا عايز اسألك سؤال وحيد الوقت اللي عمله الراجل ده صح؟ كان معنا اسمه ابن المصح. قال له العلم اللي صح ده بتقول شو معنا. هو ده صح. شايف ده؟ ده لا يعبد. تواحد عندك اللحية دي كلها مش عندك عشان تصلي بيها انت. ده ده اللي كلهم دعاء والله عز وجل. تصلي بيها؟ تصلي بيها؟ تقول شو الخطب الاول؟ تعالى كم سنة. وتعالى كم سنة. وانت عندك امسان يقولون انا اكبر منك كلكم ده مش هاي يقولون انت من اسلامك كلها الجامعة يبقى الباب اكبر منك هل هي مش كده؟ يعني هي في السن وده راجل كبير على بتاع 70 سنة لكن هذا هو كبير بالاجماع لكن شايف الناس اخذت الدين ازاي؟ قال سلسة اخواني أيوه مغفل الأداء ولا الإمامة سلف الأقوال إن علم من نفسه القيامة بحقوق الإمامة فيأخذ الأداء وإذا لبلدان أخر لبلدان أخر وفي كلام الإمام الشافعي ما يؤمن خلافات غير السلف وهو راجح واختلف أيضا في الجمع بينهما يعني واحد يعمل إمام مثلا هل يعمل متأذنا؟ يعني يجمع بين الأداء والإقامة بين الأذان والإمامة جمع بينهما الرأي الأول أن ذلك مكروه أن ذلك مكروه وعند البلاغين من حديث جابر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الناهي عن الجمع بين الإمامة والأذان لكن هذا الدليل ضعيف لا يكون به مكروه وصح عن عمر أنه قال لو أطيب الأذان مع الخلافة لا أثبت يعني لو انا متكلم مع كوني خليفه للاذان لا اذان اذا كان هذا جمع للخلافه والاذان فمن باب اولى ان يكون ضد امامه الصلاه بين الاذان وقيل هو خلاف الاولى وهذا ارجع الاقوال الاول الاقوال وان كان الامام النووي رجح الاستحباب بين جمع الإمام والأذان الذي مستحب جمع بينهما مستحب لكن إذا كان هذا في زمن قد انتشر فيه العلم قد انتشر فيه العلم فما بال الأمر في زمن قد انتشر فيه جهل بهذا الزمن الذي نحن مصابين ونعيش وهذا حظنا على المحال فالناس ينظرون إلى الإمام الذي يجمع بين الفن والإقامة على كده إنسان بتعين الدراسة كتبت ومسألة الأدب والإمام الذي مفروض عليه مفروض عليه يعني بعض واحد واخد المسجد في الباب تقول أنت ده المؤذن والإمام وما ينفعش تقول لك فراش بس بعد كده في باب المسجد فالناس يقولون عليه باحتقار الناس يقولون عليه باحتقار وأنتم تعلمون أن الإمام وأنا العالم له تاريخنا مهما ورقاء حتى يصف به الناس الأئمة في سابق الأمر مع مهابته ووقائه ودلائله كانوا ينزلون إلى مرحلة القعد مع الصبيان في المسجد كانوا ينزلون إلى هذه المرحلة لكن عالم الحال أنهم سمع العلم قدر الآن قدر الآن وعلمنا هذا من حسن أبوابين وجب أن تتعلم أن رجلا ذهب إلى بيت عمر رضي الله عنه ليشكي إليه امرأته ترفع صوتها عليه فوجد أن امرأة عمر قد رفع صوتها على مين؟ على عمر وما سألت فعمل أن يشكرها فعمل شكوى إليه رضي الله عنه لكن هذا أي حال لا من أباك فلا يشك فلا تعرف عندي وتعب لكن لو دور عندنا هي لا تدور عنه فلما سمع عمر هذا انصرف دون أن يطرح السؤال فلما أدرك عمر قال ما حدث قال قد قبلتها أنا خلاص عرفت الجواب أنا كنت أقول الأسرار والسعادة من جواب السعادة خدت بالك فانا اقول لك كل سحاري انت كنت سمعت مش شايف هو شايف ايه فهل هذا الرجل يعلم جيدا مكانه عمر ومنزله عمر ومهابه عمر وجلاله عمر رضي الله عنه ولم يؤثر هذا الموقف ابدا على الشرطه في قلب الرجل لم يؤثر لانه في عمر يأتيه المفروض يحط له عيش متكسر عيش قديم متكسر طبعا بلا شك لان لو ان احد ذهب الى الامام الائمه المعروفين المشهورين حط له ذلك لابد انه يسبه ويتناوله يتناول منبره فيكون مفيد ان اختلف مضطرب في قلوبكم وفي عقولكم وهذا كان دليل على رسول الله وان الاسلام ما امره أن يتكلم تتكلم يشق عليه لما يقدم ما عنده يجهد بالموجود كما أقول أما أن يتكلم فوق طاقته فلم يكن ذلك الإسلام ولو فعل ما كان حسنا لكنه اختار الأفضل في حقه اختار أن لا يستدين حتى يمكن غيره فيكره مما هو موجود من بينه وهذا كان يكذب الأخلاقية والأداب الكثيرة جدا الذي كان يعلمها رجل الشارع في العصور المتقدمة. أما في هذا العصر فلا بد أن يدخل الإمام هكذا بوقار من الباب ويقول المؤذن أقول الصلاة. يعرف نفسه وطول لذلك الكوماندو اللي قاعد في خلاص ده رقم كبير. إنما واحد تدخل من المسجد تدخل من باب المسجد تلاقي المسجد متقشر وقاعد يتقشر وبعد كده يدخل العيال في الشيخ المسجد في الشارع وبعد كده يمسك الكمبيوتر ويطيل الصلاة وبعد ما يطيل الصلاة مستقيم هتقول لي احنا دخلنا في حاره صلاة خاطر الراجل ده بقى واخد المسجد منين؟ من الباب بنص الكمبيوتر جامد فلا شك ان هذا الرجل مهامته تسقط من نظري وتعرف ان انا قطعت حاله ما يحتويش ولا شيء انما الامام له انظر وسمع وهدي ينبغي ان يكون الله عليه في كل حال في كل حال الا ان يكون معروفا شخصيا لرواد المسلم فحتى لو ابتذل هم يعرفونه سلما يعرفونه سلما الباب الاول باب بدء الاداء اي ابتداء الاداء كيف كان وماذا كان يعني كيف شرع الاداء وما كان قصه الاداء في اول مشروعيته قال الله عز وجل واذا ابيكم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا اي اليهود والنصارى المشركون اذا ابيكم الاداء هو الاداء والاعلام وإذا رأيتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقال تعالى إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة حدثنا عمران بن قيصر حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا خالد الحداد وهو خالد بن حبران الحداد البصري عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن انس رضي الله عنه قال ذكروا النار والنار فذكروا اليهود والنصارى، ذكروا النار والنفوس. ما الذي يعبد النار؟ المجوس. الذي يعبد النار المجوس. فذكروا النار والنفوس، فلما ذكروا النار والنفوس ذكروا اليهود والنصارى، ذكروا اليهود والنصارى. فأمر بذلك، ما الذي أمر بذلك؟ ليس لأحد أن يأمر في ذلك الوقت إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأمر بها أن يشفع لنا وأن يوجر الإكرام، وأن يوجر الإكرام. يشفع لنا يعني يجعل شفع اثنين اثنين اثنين، والإكرام لا يمنع ذلك. هذا الحديث يا إخواني اختصره عبد الوهاب في المسألة غاية الاختصار، غاية الاختصار. وإن الحديث الأذان الكامل كامل يربو على صفحتين، يربو على صفحتين. ولكن الإمام البخاري اختار هذا اللفظ المختصر، بل المختصر جدا، من باب الإشارة إلى الأذان. وأصل قصة الأذان أن لما قدم المدينة على الرافع، لأن الأذان إنما شرع في المدينة في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية، وقيل شرع في مكة، وقيل شرع في ليلة الإسراء والمعراج، وكان ذلك أول من مكة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه في السماء، سمعه في السماء ولم يأمر به، ولم يأمر به أصحابه، وإنما سمعه سماعه في السماء في ليلة الإسراء والمعراج. فحينئذ لما دخلوا المدينة قالوا هل من شيء نفعله أو نقوله نعلم الناس به بدخوله الصلاة؟ لأنهم كانوا في الحيرة، كانوا يجتمعون قبل كل صلاة بوقت كاف من الزمن ليشعر الناس أن هذا الاجتماع لا للصلاة، وأن وقت الصلاة كان أن يصل. لكنهم قالوا نحن في حاجة إلى علامة، إلى علامة وأمارة تكون واضحة بينة نصبر بها الناس. فتشاوروا وتدايروا فيما بينهم، قالوا نتخذ ناقوسا، نتخذ ناقوسا ندقه دقا، فإذا ضغطناه في وقت دخول الصلاة علم الناس وقت دخول الصلاة فاجتمعوا في الصلاة. فقال النبي ذلك إنما ذلك للنصارى. وفي الوقت قالوا لا، أي تشعرون أنفسهم، قالوا لا إنما هذا من شعار النصارى. قالوا نتخذ قوقا ننفخ فيه فيصبح صوتا، هذا الصوت يخبر الناس من خلاله بدخول الصلاة. فقال النبي لا إنما ذلك شعار اليهود. وفي رواية قالوا لا أي متشاورون إنما ذلك شعار اليهود. قالوا نشعل نارا فإذا في مكان معلوم، فإذا رآها الناس عدم بدخول وقت الصلاة. فقال النبي لا إنما ذلك للمجوس. وفي الوقت قالوا لا إنما ذلك شعار المجوس. لكن انظروا إلى هذه الفائدة العظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل المسلم شخصية مستقلة تميزه في عبادته وفي أخلاقه وأحكامه عن بقية ما يميز الخلق من غير المسلمين في عبادته وأخلاقه. يريد أن يجعلك شعارا يخصك أن لا تكون تبعا في عبادتك لأحد، لا يهود ولا نصارى ولا أن تتشبه به قط في أي شيء هو اختصاص سبيله أو أخلاقه. وبذلك نعى النبي عليه الصلاة على أهل الأمة بقوله لتتبعن سنما من كان قبلكم حتى تعلمون؟ قالوا رسول الله أن يكون النصارى؟ قال لا، يعني هم. وما للناس منهم أن تعلمون في هذا الحديث؟ فهذا نهي منهم عليه الصلاة والسلام أن نكون أتباع غيرهم. وعندما يقولوا قال عليه الصلاة والسلام كونوا كأنكم شامة بين الناس، كأنكم شامة علامة قاطرة، إذا رأيكم الناس قالوا فأنتم لي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن يختلف الناس ويقارن الناس فيكم فهذا ما لا يحيط أبدا في دين الإسلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ألقِ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يقول النووي يعني من المسلمين، ألقِ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. ولهذا عليه الصلاة والسلام أن تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فكيف من المميز بين اليهود والنصارى وبين المسلمين حتى تلقي السلام على المسلمين الذين تعرفهم والذين لا تعرفهم؟ لابد أن يكون لهم أمارات وعلامات يعرفون بها ويميزون بها عن بقية المخلوقات وعن بقية من هذا من غير المسلمين. وهكذا المسلم علامات وأمارات تميزه عن بقية الخلق وعن بقية من هذا. فإذا قابلت المطلق عرفت هذا المسلم، لماذا؟ لأمارات وسبته وهديه ومنطقه ووظيفته. أما دون ذلك فلا. وهذا الذي شرف عليه الإسلام منذ أول لحظة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون المسلم شخصية مستقلة له استقلالياته في كل حياته وفي عبادته وفي أخلاقه وهديه، حتى يعرف أن هذا من أصحاب محمد، لأن هديه هو هدي محمد وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا كله بهدي اليهود والنصارى والمجوس، ولا يجوز ان نتشبه بهم فقط، وهذا من خصائص ربما ناخذ من خصائص النصارى النفس والقلوب من خصائص اليهود، اشعار النيران من خصائص مين؟ اشعار النيران من عباده. عشان مش بعد كده واحد يقول الشيخ الحرب نار، الشيخ الحرب يعني الزجاج لا تبعون اشعال النيران ليه عبادة شكل كده انا عارفه بقى. ففي عبادة أتى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وكان قد رأى فيما يرى النبي رجلا يؤذن بالأذان المشروع الذي نرفعه نحن خمس مرات في اليوم كل عيد. فأتى مسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه يتشاور، وقال يا رسول الله إن طريقه فيما يرى النبي رجلا يؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، إلى آخر الأذان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما قد سمعت في ليلة الأعراف، اذهب إلى بلال فعلمته أن الأذان فإنه أدى منك صوتك، إلى هنا أوي أدى منك صوتك، لأن بعد هذا العلم هذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد أن يعلم بلال الأذان، لأن بلال كان من المعذبين في صدر الرسالة، كان يعذبه سيده المسلمين في البيت، كان يعذبه حتى يرجع اليه وهو يقول احد احد، يعني يرد او امره هو التوحيد. ولما كان التوالف في مجتمع في مشروعه وفي جملته توحيد في مجتمع الصغير، فكيف النبي بلالا أن يرفع ذلك أحد الرفع بينه. وإن كان هذا التوجيه مثلا إذا كان لا يصلح له مثلا، لماذا؟ لأن العلة النبوية ظهرت في هذا النص، قال أن تجي على بلاد وفي يوم علمت بلادا بينه أن أجمل وأطيب من تصوفا وأجمل لو غريب حلو لذيذ يقع على الأذن فنستعذبه وتحبه. فقال أعطيك ملكان فإنه أنت منك صوتا. وفي هذا استحباب أن يكون الفتان فيك صوته حسن صوته حسن. ومن بين الأولاد الإمام. أصل مؤذن كلمته أحس، لكن الإمام لو كان صوته غالي ولا فقط فلا بد أن يكون صوته حسن وعلى الحمد. ليس هذا شرطا في الإمام والأذان، لكنه مستحب، لكنه شخص استحباب وليس شرط وجوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ القرآن في الليل، يستعجله ويقول له من يسمعه. فلما أتى أبو موسى الأشعري في صلاة الغداء صلاة الفجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سمعت في البارحة تقرأ ولقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. وآل داود المقصود داود عليه السلام نفسه، مش قومه، لا داود نفسه، والآن يطلق على الذات. فقال أبو موسى الأشعري: أو قسم كان يا رسول الله لو أني أعلم أنك تسمعني لحضرته لك تحذيرا، أي لحسنته ونمرته وزينته. وفي هذا استحباب التأكيد لتحسين صوت القراءة في القرآن، لكن لا يبلغ هذا التحسين الطرف، لا يبلغ الطرف أو النقص، وأنه يحفظ المقامات الموسيقية كلها ويكرهها على الكتاب كما عز وجل. لأن إدخال العقول والقسم في العبادة هذا قسم. وقد سمع بعض الموسيقيين وهو في أول طريق الالتزام فلان من الناس يقرأ في صلاة التراويح فخرج من الصلاة في أثناء الصلاة وقال: هذا رجل من أفسخ الناس، فلقد سمعت المقام الفلاني والمقام الفلاني في الربع الفلاني والربع الفلاني. ويمكن أن يكون هذا هو دين الله الذي أنزل من السماء. تصور واحد لسه يقول هذا عرف أن هذا الإمام من أفسخ الناس لأنه يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية، بلاء عظيم جدا. وكانت مطربة من المطربات في سالف الأوان أي ماتت في الغرف ده، لا تتخذ لها موسيقارا إلا موسيقارا يحفظ القرآن الكريم ويعرف أحكام التجويد. ها ده وصول شو؟ وصول شو؟ بلاء عظيم جدا ألعب القرآن الكريم. وقد سمعت والله مطربا اسمه عمر الشريف، عمر الشريف أبو بصرف النظر عن شريف ولا شريف ولا شريف ولا هو بخير يقول لكل مسمى حظ من اسمه سلبا او ايجابا. ممكن كده يا واحد اسمه هدى وهو في قمه الكفر ما عندوش اي نقطه خالص. ممكن تلاقي واحد اسمه عادل وهو ظالم، فليس بلازم. ودي برضه من المفارقات بين اسمائكم واسماء المخلوقات. الله تعالى الكريم قال: انا هو الكريم، لا يمكن ان يكون بخيلا، صح؟ لكن كريم من الناس ممكن يكون بخيل، ليس بلازم ان يكون ايه؟ كريم. ممكن بعد تلاقي انسان تلاقي اسمه مبارك مثلا او بركه، خدت مفيش شيء احكي البركه مثلا. انا وجدت ارجع على اللي استطاع على الورق على الاسرع. المهم فقالوا: ألقها إلى بلال فإنه أنت منك صوت. تيجي دلوقتي تلاقي مؤذن مسجد، مؤذن مسجد صوته أدش يخوف يطفش الناس من المسجد. فتصور بلال هو اللي هيقول الناس هكذا، فبلا شك اللي هيقع معاك في ايده في فرق ما عادش يدخل المسجد ده تاني. تاني المسائل دي يا اخواني بكثره الله كده عايزين نراعيها، لان ده باب من ابواب دعوه الناس وجد الناس في المساجد. واحد مش حافظ، مش حافظ وصوته أبيش ووصف الهيئة، يعني حتى بصلي لهم واقف واقف يصلي بالناس. قال له ايه؟ ألف لام را ووقف. الناس بيفتحوا عليه في أي صورة تعالى تمر، هو عايز صورة يوسف والرسول من يجيبها لحد اخر ايه ويقرا الايه ويقرا راس الايه، مش فاكر اللي بعدها. وبستنى وراه يفتح عليه تفتح عليه 110 فتحة صلاة ومصر اللي يجيله صلاة حاجة زهر صلاة يخرج الإنسان منها أزود قلبا مما دخل فيه. بلا شك أن كل من أمراض تحتاج إلى علاج لأن ده فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. مش دي حاجة أصول في الشرع. أصول في الشرع واحد إيه كان يدوب في الإنانة أولا في الصلاة وجلبته تتذكر الله نص متر وشغال مع شرق بلدية فتلاقه جاي يدخل المسجد إن ما كانش يصلي جاي مش هيصلي المسجد. يا أخي عليك ما صليت. عليك ما صليت ده دين. والله يقول إن أضاع الدين إلا اليوم يدخل فيه محاباة. معلش عشان ده رئيس وزارة وده وكيل الحمار وده ما أعرفش إيه وهكذا. وهكذا. تدخل أي شركة أو مؤسسة خدت بالك؟ يؤذن الحمد لله معلش عشان كان بيصلي هنا مش عارفين كان أنا كنت قلت لها بص أنا رايحين بعيد الناس اللي بتاعها حتى لو كمان ده من أبوه الرياض. صدقوا لي من أبوه الرياض هو يصلي في نفس الكلام صدقوا لي. خدت بالك يصلي هنا فخلاص يصلي هنا. انت طبعا بقى اول شيء وهم كلهم بقى ايه هم اللي جايبينك عشان زمان كنت تحبوني عشان يضربوا يجي وقت الصلاه يقول لك انا عشان قلت الشيخ ما ينفعش تعالى يا ليه عشان اعمل واحد فيهم يقول لك طب بس هو اسمك في ضرب ولا اسمك رئيس ايه مجلس الاداره ولا اسمك رئيس مجلس الاداره ده طالع لابس قميص رش زي ما بيقولوا ضم غالي اهو ومنظور حسن وطالع صعب علي وشفتوش التابعين انت ما يحبش مكان زي هيك هو اكبر من كده كتير صعب شيء من سيك السلام عليكم صعب علي فبتاع مصر كده سيء اخبار بس رسمة الإدارة طيب دخلت إدارة الأزهر في محافظة الجيزة بيحصل كده بقى أو محافظة القاهرة ماشي إدارة الأزهر انت هتروح فين بقى كده يكون المشايخ العلماء هنا بس برضه لو مش ابن الاصل ما يصليش امال يصلي مين؟ رئيس مجلس اداره. رئيس مجلس اداره ده انت كنت عنده من شويه حاطط الشيشه فوق وحليب ولابس معرفش ايه وحاجه غم غم يا اخوان ده كويس قوي لو صلى الله يبقى كفر اكل غيره ملوش خطر ان هو صلى الله هي صلاة يقول لك لا ده رئيس مجلس إدارة يعني إيه رئيس مجلس إدارة؟ يا عم صلاة ورا يبصوا لك كده والموظفين كلهم يبصوا لك يقول لك لا أنت كده تعبير خدمة إحنا جايبينها كده خدمة جنبي كده تقول لنا كده تكتب في الله خدت بالك؟ إنما أنا جيت أصلي من الغداء ما في رئيس مجلس إدارة ليه لأن هو رئيس مجلس إدارة أنا أصلي كده ليه؟ شفت بقى البلاء أهو اللي نزل يقول قول الرؤمان بدء المعبرة نقل ما قد استطردنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا وسمع فيها الأذان أن يذهب إلى البلاد فيلقي إليه أنه يخفضه بها ويأمر بها أن يرفعه في الأوقات المعلومة وهو مؤتمن على ذلك. فلما سمع عمر رضي الله عنه وفي بيته بلالا يؤذن خرج مسرعا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله والله لقد رايت فيما يرى المالك ما قد سمعت من بلال. فهذا طوال لرؤيا عمر مع رؤيا عبد الله بن زيد لكن التشريع لم يكن على رؤيا عبد الله بن زيد ولا على رؤيا عمر بن الخطاب وإنما قام في ماذا؟ في إحضار النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا تعلمون أن السنة قولية عملية تقريرية. السنة قولية عملية تقريرية. فهذه السنة قد سمعها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء ورآها عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب في نهار مالك ورفع بلال صوته بها فكانت سنة مشهورة من شعائر الإسلام. هذا اختصار الموجز لما يتعلق الباب لتشريع الباب. أما أن نتشبه بالنصارى في الياقوت أو اليهود في البوق أو في أو في المجوس في النار فلا، لأن هذا من شعائره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، أي من تشبه بقوم مما هو خاص بهم فهو منهم. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين فيما هو من خصائص غير المسلمين. لكن واحد يقول لي طيب دلوقتي مش اللحية دي شعيرة من شعائر الإسلام واجب من واجباتي؟ اه. طب ليه؟ مخالفة اليهود والنصارى، يعني مثلا قال خالف اليهود والنصارى، خالف المشركين، اطلب الله وحكم الشارع. يقول لك لما النصارى هم دلوقتي المظلومين اللحية وحكم الشارع، يبقى احنا نحن نخالفهم بنص الحديث اهو، خالف اليهود والنصارى. فتبقى ونحن في لحاية. العجيب ان دي حجة الفقيهة يعني تجد علماء كبار يقول لك العلم ايه؟ مش مخالف اليهود والنصارى؟ اه. ده اليهود والنصارى وقت بيرتاحوا. يبقى المطلوب السنه بقى نعمل لها لحاح. هي دي السنه الجديده. لا، المطلوب يا اخي اننا نخالفهم فيما هو خاص من شعائرهم. من شعائرهم. ولو وافقت فينا شعيره فلا يحرمنا هذا على ترك شريعتها. فلا يحرمنا هذا على ترك ايه؟ وذكر مثلا قال ايه؟ خالد اليهود والنصارى، خالد المشركين، فانه وقال احفظوا الاشياء واعطوا اللحيه. وانه خالد اليهود والنصارى، خالد المشركين طبعا، وانما قال افعلوا كذا. ففعل هذا الامر واجب. وان فعلوهم فهذا لا يحكم على ترك الواجب الذي يتضرر به النص في شريعتنا. فهذا الحديث عن انس قال ذكروا النار ولم يعوز، فذكروا اليهود والنصارى. طيب ايه العلاقه؟ ذكروا النار ولم يعوز. طيب النار لا يتعب اليهود ولا يتعب النصارى، انما يتعب المجوس. فلما ذكروا النار ولم يعوز ذكروا اليهود والنصارى، وكان حقا ان يقول فذكروا المجوس والنصارى. لكن انا قلت لك ان الحديث باختصار، وفي الواجب كمان ذكروا النار والناموس والبوق فذكروا المجوس والنصارى غيره. واحيانا يقول ذكروا النار والناموس فذكروا النصارى والمجوس. ذكروا النار والناموس، الاصل ان يقول فذكروا المجوس، لان المجوس يقال للمذكور الاول اللي هو النار. لكن هذا ما يسميه العلماء باللف والنشر، او بالنشر واللف. بالنشر واللف ذكر النار والناموس والبوق. خلي بالك النار للمجوس اولا، والناموس للنصارى، والبوق لليهود. يبقى ينبغي ان يذكر المجوس اولا ثم النصارى ثم مين؟ اليهود. لكنه يعكس ذلك تارة فيقدم النصارى، فيكون النصارى في مقابل النار وليس له كذلك، او يكون اليهود في مقابل النار وليس له كذلك، او يكون المجوس في مقابل البوق وليس له له ولا من شريعته. لكن هذا الذي يسميه العلماء باللف والنشر. باللف والنشر يعني يذكر الخصائص ثم يذكر اصحاب الخصائص، ليس على سبيل الترتيب وانما على سبيل اللف وايه؟ والنشر. حتى إذا قال هذا أن هذه الاختلافات بين المذكورات وبين أصحابنا، وقال لك ليس هذا الترتيب مقصودا إنما هو من باب اللف والنشر، تبقى تعرف عن إيه؟ لف وإيه؟ ونشر. هذه المسألة طبعا من مسائل الدلالة. أما قول الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان به بديعا، لأنه لم يحصل نداء بالصلاة في مكة. لم يحصل نداء بالصلاة في مكة، وإنما كان ابتداء النداء في المدينة. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا قد ابتدعت يا محمد. فصار اليهود يقول عندنا أخطاء مبتدأ. نعم، لأنه قد ابتدع دينا يخالف دينه، فلا بأس بقول ابن هذا. أنا أول مرة أصاب اليهود، أول مرة أصاب لأن النبي أتى بدين يخالف دينه، لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى، لم يكن فيما مضى. فنزل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا وعليا. وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يشير بذلك أيضا إلى الابتداء، إلى الابتداء. أول جمعة صليت في الإسلام كانت المدينة، كانت فين؟ في المدينة. وهذا هو المذهب الراجح ومذهب جميع العلماء، ولا يزال معروفا إلى الآن أول مسجد أقيم فيه جمعة في المدينة بمسجد الجمعة، بمسجد الجمعة. هذا إذا صح الأمر إلى الآن، لأن ابتداء الجمعة كما كان المدينة كما سيأتي. واختلف في السلف الذي فرض فيها، فالراجع كذلك كان في السلف الأولى، وقيل بل كان في السلف الثاني. أما حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب، حديث ابن عمر اللي هو الحديث الثاني، كان المسلمون الذي فيه أن البخاري قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون عندما قدموا المدينة يجتمعون فيتحيلون الصلاة، أي في وقت الصلاة ليس لنا لها، ليس هناك باب خاص بها، فتكلموا يوما في ذلك، كيف تشاوروا في طريقة وسيلة تدفع الناس. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أما لا تبعثون رجلا ينادي الصلاة بدل أن تشبهوا به أن يروا الصلاة؟ لا، اكتب عبد رجل يلف في الشوارع ويقول الصلاة جامعة، ويقول الصلاة جامعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فنادي بالصلاة. قال بلال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هل قوله قم فنادي بالصلاة يعني قل يا بلال في الناس الصلاة جامعة، أم أن الحديث فيه اختصار كما ذكرنا من قبل، وخاصة أن هذا الطريق الطويل قد جاء بطريق عمر نفسه، وأن هذا الحديث مختصر جدا وفي أثناء المشاورة أتى عبد الله بن زيد وقال: يا رسول الله أنا عايش بلال بلال. فقال: ألقيه إلى بلال، قل يا بلال تنادي الناس على قوله بين أهل العلم في ذلك. حديث ابن عمر هذا ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، يعني كان في المدينة، فإنه نهى النداء للصلاة قبل ذلك مطلقا. وقوله في آخره: يا بلال قم فنادي بالصلاة، كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد، وقيل قبل ذلك. وفي رواية من طريق عبد الله بن زيد قال حديثه قال ابن عمر: فبينما هم على ذلك أري عبد الله الهلال، يعني فبينما هم على ذلك يعني يتشاورون، عبد الله بن زيد رأى هذه الرؤيا، فذكر الرؤيا وفيها صفة الأذان لكن بغير توقيع، بغير ترجيع، وفيه تربيع التكبير، يعني جعل التكبير أربعة، وإفراد الإقامة، وتثنية قد قام في الصلاة. وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. تريد أن يبينه الحق، لأنها قدرة فقط قدر سمع ومستمع. فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك. وفيه مجيء عمر وقوله: إن الله مثل ذلك. وقد أخرج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن عمر، وإنما لم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرط. وفجاء هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بالشرط متعددا. وحكى ابن خزيمة عن الجوهري انه ليس في طرقه اصح من هذا الطريق. وشاهده جاء موسى من حديث او من كلام سعيد بن المسيب وسلم. والمرسل اصح من الموصول. ثم يذكر الحافظ بن حجر في هذا الحديث الثاني بدلاله. الاولى وردت احاديث تدل على ان الاذان شرع بمكه قبل الهجره. الاذان شرع بمكه قبل الهجره. وساق الامام في اثبات ذلك خمسه احاديث او زياده. وكل حديث منها معلول بعله قادحه بل قادحه جدا. يعني ضعيف جدا. ولذلك قال الحافظ بن حجر والحق انه لا يصح شيء من هذه الاحاديث. يعني كل الاحاديث التي تدل على ان الاذان انما شرع بمكه قبل الهجره كلها احاديث ضعيفه. وبالتالي من قال بمقتضى هذه الاحاديث ان الاذان شرع بمكه اولا رجل ضعيف. لماذا؟ لانه يحتاج الى ادله ضعيفه. وقد جزم ابن المنذر بانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير اذان منذ فرضت الصلاه بمكه الى ان هاجر الى المدينه. يعني كان يصلي بغير اذان ولا اقامه الى ان وقع التشاؤم في ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن مين ابن عشره. وهذا هو الراجح. وقد حاول السهيل رحمه الله أن يجمع بين هذه الأحاديث الضعيفة والصحيحة. ولا شك أن هذا تكلف وتعسف بالجمع. لماذا؟ يا أخواني إذا كان هناك خلاف في نصوص الشرع بين أبيض وأسود، بين حلال وحرام، بين جائز وممنوع، وكان أحد الوجهين لا دليل عليه أو دليل ضعيف فلا داعي لتكلف الجمع. فلذلك يقول مين؟ الجمع عند أحاديث يقول إن الأذان ده كان قبل الهجرة. وأحاديث بتنفي الأذان قبل الهجرة وتثبته بعد الهجرة المدينة. الأحاديث التي تثبت الأذان وأنه كان في المدينة وتنفي الأذان قبل ذلك في مكة صحيح. والاحاديث التي تثبت الاذان في مكه قبل الهجره ضعيف. انا دلوقتي مضطر ان انا اؤلف ان هذا الوقت انا محتاج كذا، لست محتاجا الى ذلك، بل هذه ادله ضعيفه مطرحه مردوده لا يعمل بها احد. فلا يبقى عندي الا ادله ضعيفه تثبت القضيه الضعيفه وهي ان الاذان شرع فين؟ في المدينه. وما عنديش تعارف. هتقول لي بقى الحديث الثاني اللي هو ضعيف لا يؤمن بها بل منكر. ليه منكر؟ لان روايه الضعيف الذي يخالف فيه الثقه ليس ضعيفا فحسب بل منكر. فالحديث المنكر هو الذي اتى من طريق راوي ضعيف يخالف فيه الثقه. يخالف فيه مين؟ الثقه. انا راوي ضعيف فأردت رواية خالفت فيها رب الثقة في الحديث مش ضعيف بس ده منكر. ده منكر. وما متى يكون ضعيفا؟ لما أقول أنا روى ضعيف رويت رواية لم أخالف فيها أحد. لم أخالف فيها أحد. يبقى الحديث ضعيف بس. ضعيف بس. ولا تؤمن به. ولا حتى بالفضائل على مذهبي الراجح. لكن بعض أهل العلم كالسهيلي تعسف وتكلف التأويل بين الاحاديث الضعيفه التي تثبت الاذان والاقامه في مكه والاحاديث الصحيحه التي تثبت الاذان والاقامه في المدينه وتنفي الاذان في مكه. فالاخذ بالمصح اولى. الاخذ بالمصح اولى. ولذلك قال غير واحد من اهل العلم انما يكفي في الحديث الضعيف الرد ولا نتكلف له التأويل. ولا نتكلف له التأويل. فقد سئل الباني على صحة الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فوق سبع سماوات وهو أقوى من الوحي فسماعه لفظا ما قدر بينه وبين ربه في السماء السابعة أقوى مما يوحى به إليه. فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلاما بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فقال إنها لرؤيا حق. وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض أو أنه سيكون سنة في الأرض بعد ذلك. وتقوى ذلك أي وتقوى هذا الأمر بموافقة عمر رضي الله عنه لأن السكينة تنطق على لسانه والحكمة أيضا في إعلام الناس به على قدر لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى بأمره وأفخم لشأنه. يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ بعده ليس هو المصدر لذلك بل هو قد سمع ذلك في السماء ورآه عبد الله بن زيد قبل أن يخبره النبي بأنه قد سمع ذلك وأتى عمر فحلف أنه رأى ذلك قبل أن يسمعه من بلاد. فكل هذه المقاومات تشد من إيه؟ من ثبوت الأمر وتقويه. نعم. ومما كثر السؤال عنه هل بشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ يعني هو أذن وأقام؟ إذا مثلا أذن وأقام؟ بعضهم يقول نعم في أحد مغازيه عليه الصلاة والسلام أنه أذن وأقام وصلى الصلاة. لكن في الحقيقة الأولى قد وردت روايات أخرى صحيحة تقول في نفس الغزوة أن النبي أمر بلال فأذن وأقام ولم يثبت صراحة أن النبي أذن وأقام. وفي الغالب ينسب للآمر الفعل وينسب الفعل للآمر به وليس لمن بشرعه. احنا دلوقتي لما نيجي نقعد نقول ايه هو مين اللي عمل ثورة 52؟ مين اللي عملها؟ ثورة 52 مين اللي عملها؟ معانا وعروش الحاج. مين اللي ثورة 73؟ معانا وتصرف. لماذا؟ لأنه لم يباشر النصر ولم يباشر القتال. ويقال أعطى الأمير فلانا ألف دينار مع أنه لم يباشر العطاء وإنما أرسله الله مع السعي والخير. صح؟ وهكذا الفعل ينسب إلى الآمر به وليس المباشر له. فنزل الأذان والإقامة للنبي عليه السلام لأنه هو الذي أمر بلالا فأذن وأقام. إذا نرجع ثاني لأن هذا النبي بلال وليس هو النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه نزل إليه الأذان والإقامة لأنه آمر بلالا بالأذان والإقامة. وهذا وجه من وجوه ترجيح الإمامة على الأذان. ولو كان الأذان أفضل من الإمامة لأذن يقينا النبي عليه الصلاة والسلام ولو خلص ولو إيه؟ فلما لم يثبت ذلك وإمامته لا تحتاج إلى أدلة عليه الصلاة والسلام فتبين من هذا أن الإمامة أفضل من مين؟ أفضل من الأذان. دي الفريضة الأولى. حد فاكرها؟ أنا خلي بالك لسه ما عدناهاش لأن نتكلم فيها. حد فاكرها؟
أنا شايف سعودين اللي هو لسه عمال مش
هذا لا تشبع مدينة ولا تدريب وفرعية على هذا أن النبي لم يؤذن ولم يقم الصلاة وإنما أمر غيره بالأذان وإيه؟ وفي هذا إشارة إلى أفضلية الإمام على مين؟ على الأذان. على طيب الفائدة الثانية مش احنا قلنا في فائدتين؟ الفائدة الثانية لأن تنويرت الجزء ولا نعرف أن الفائدة الثانية نستمر ولا نوقف؟ نستمر على السؤال ولا على الوقت؟ أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان. أعرض الإمام البخاري عن التصريح بحكم الأذان. يعني هو عن إيه؟ الأذان ده سنة ولا واجب؟ ولا شعار من شعائر الإسلام؟ فتبقى الإمام المتخلص اللي بقى عادة عادة الإمام المتخلص فلو يقيم بقى الزكاة إذا كان الأمر محل الاتفاق صرح به التوحيد نفسه صرح به في التوحيد باب فرض الصلاة خلاص وفي حد يختلف على صلاة التوحيد تصرح بالحكم في التوحيد باب فرض الزكاة باب حرمة الزنا باب حرمة شغل الخلق خلاص دي مسائل انتهت خلاص حالة انتهت فيقوم هو ايه تصرح الحكم في التوحيد طب لما تبقى المسألة محل النزاع فيه وهات هل هي كيف ولا كيف ولا كيف ولا كيف ولا كيف يقول لك ايه باب بدء الأذان ها ولنقل باب استحباب الأذان ولا باب وجوب الأذان لا إذا كان الأمر محل النزاع وخلاف في الحكم عند أهل العلم هرب الإمام البخاري بذكر الباب دون ذكر الحكم بذكر الباب دون ذكر مين؟ خلي بالك دي عادة الإمام البخاري دي طريقته في التبويب وهذا يدل على بدائل شديد جدا أنا كلامي عن الأذان واللي هيك بعدي زي الحافظ معانا كده يشرح لك يقول لك أقوال مين؟ العلماء لأن أنا قلت لك باب سمية الأذان هتقول لي لا أنا أخالف البخاري في ذلك الأذان واجب وهذه لما لم تكتب تقول لا انت شاعر مش عايز اسلام تقول الامام البخاري ده هو نفسه اللي معاك ومع غيرك هو نفسه وضع اقوالا وخلق اخرين ولا يخلقوها يكون معين طب ولو وافق المخالفين اللي كانوا معانا اول هيقوموا معاك ده انا سبحانك عليهم مفتوحه باب مشروعيه الاذان فالمشروعيه دي تشمل الواجب والمستحب مشروعية تشمل الواجب وايه؟ والمستحب باب النهي عن كذا، النهي ده اما تراه واما ايه؟ حرمة وهنسيب بقى في اي خلوص مع لدينا الفقهاء يا ترى هو حرام يا ترى هو مكروه طب الكلام تنزيهية ولا كراهة تحريمية لا ده باب موضوع تاني اسيب بقى بقى حافظ من حجر بقى ايه؟ لكن هو انما انا اذكرك القضية اكثر قضية في القرآن انما ما دون ذلك لا انا اسيب لك فهو كان قريب باب بدء الاذان طب حد يقدر يختلف عن الامام البخاري زياده التوحيد؟ حد هنختلف عن التوحيد الاذان ده كان قبل كده صح؟ هتقول كده؟ قال اعرض البخاري عن التصريح بحكم الاذان لعدم احصاء الاثار الوارده فيه عن حكم معين يعني مفيش اثر قال ان الاذان ده واجب والاذان ده مستحب وإنما هذه الأحكام استنبطها الفقهاء من النصوص. فلما استنبطوا كلمة استنبط يعني اجتهد ووضع الخلاف في الاجتهاد هذا استنبط أو اجتهد فاستنبط الاستحباب ولا اجتهد فاستنبط الوجوب ولا اجتهد فاستنبط أنها شعيرة فوق السنة ماشي؟ فلما علم الإمام البخاري بهذا النزاع اكتفى بذكر بذكر الامر دون الخوض في التفصيل فاثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض وسلم ايه؟ من الاعتراض نعم الزكي ده يكون كده الزكي ده يدخل المتفق عليه ويدخل المختلف ايه؟ هو ده الزكي ده الزكي زي ما ذكر علي بن جوزي في الفتنة فتنة أيوم أفضل علي ولا أكبر رضي الله عنه كنا في الشعب والخوارج قالوا احنا عايزين نعرف مين أفضل علي أو أبو بكر فإذا كان لازم يجتهد ما هو لو قال علي هيضحك من أهل السنة ولو قال أبو بكر هيضحك من الشيعة هو مش هيخرج سليم في كل الاحوال فهو يظن انه يخرج سليم من مجلس ده ايهما افضل علي او ابو بكر قال من كانت ابنته تحته فهو افضل من كانت ابنته تحته فهو افضل وهم سيد المسجد ايه؟ مسلم هما كانوا مع بعض فريقنا هم مع بعض. قالوا ان اللغز يقصد ابنته يعني فاطمة الى على الارض. وقلنا بذلك انه يقصد عائشة وانها تحت النبي عليه الصلاة والسلام الى ابو بكر الارض. لكنه عليه الصلاة والسلام خرج من البكاء ولم يقع ذلك. وثاني ان ده موضوع الحكاية. ان يقصد الموضوع الحزام بلا بلاغة شديدة جدا. والاكلام عالي. وقد اختلف في ذلك. ومن شر الخلاف ان مبدا الاذان لما كان عن مشوره اوقعها النبي عليه الصلاه والسلام بين اصحابه حتى استقر برؤيا بعضهم فاقره كان ذلك من المندوبات الاشهر. قال له احد قال الاذان لا يمكن يبقى ايه؟ لا يمكن يبقى واجب، ليه اخترت؟ قال له النبي عليه الصلاه والسلام ما امرش بيه. ما بيه. ده هو قاعد يتكلم مع اصحابه وده اللي شفته رؤيا وده اللي شفته رؤيا اخرس مشروع. لا ده مش ترند الواجبات كذلك. الواجبات لا تثبت بهذه الطريقه. وما لي كانت الواجبات الا المندوبات المستحبات. فاذا الاذان هنا ايه؟ مندوب ومستحب. ثم لما ورد النبي عليه الصلاه والسلام على تقرير ذلك ولم ينقل انه تركه ولا امر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك من واجبات الاشياء. ماشي؟ فقالوا له ده واجب. اصل لو كان مندوب كان ترك المراه ولا مرتين ولا يسكت كان ترك ولا امر بتركه ولا رخص لاحد من ترك. طب ده ترك مين؟ الواجبات. كان في مؤكدات بتقدمي بعدين للواجب لا يتأذن واجب. فالذي وقع عند التأويل الاول قال انها مندوبه مستحبه وشهيره. والذي وقع في عهد الثاني قال بينهم ايه؟ واجب. فلما وقع النزاع اتفق البخاري باثبات المشروعيه دون الخوض في التفصيل. دون الخوض في التفصيل. اما قوله ذكروا النار وانت انسان فذكروا اليهود والنصارى كما قلت لك هذا فيه ما يسمى باللف وايه؟ باللف والنشر. والظاهر ان مراد الامر من له الامر الشرعي الذي يلزم اتباعه هو الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني هو نسب الامر الي لانه هو الامر به عليه الصلاه والسلام. والعبادات توقيفيه. وفي رد عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا وهذا فيه تصريح بذلك. ووقع عند ابن ماجه من وجه اخر عن علي بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يجمعهم الى الصلاه. فذكروا الوجوب فكرهوا من اجل اليهود، ثم ذكروا المعكوس فكرهوا من اجل النصارى. وغير ذلك من الروايات التي تدل على هذا الشأن. بل قوله بلبوقا، وفي روايه بل قرنا كقرن اليهود. والبوق والقرن معروفان باليهود، والمراد انه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته وهو من شعار اليهود. ويسمى ايضا الشبور. البوخ ده او القرن اسمه الشبور او الشبور بالفتح او الضم. وقد اخرج ابو داود بسند صحيح عن ابي عبيد بن انس عن امه من الانصار قالوا اهتم النبي بعد اهتم اي وقع به الهم كيف يقطع الناس. يعني دخل من الغم كيف يخرج من هذا ويقطع الناس كيف يرفع مثلا؟ فقال انصب غائبا عند حضور وقت الصلاه. يعني يشير عليه يقول له اصلا حط غائب. ها؟ عند وقت الصلاه. يراها الناس؟ طب اللي مش هيشوفه؟ اللي مش هيشوفه غائب يقول لك ايه؟ لما تحطها في مكان عام والناس يحاولوا انهم يبصوا كل شويه كده ما عملناش حاجه. ما عملناش حاجه. فيما راوها كانت بعضهم بعضا. يعني اذا راى البعض اخبر البعض ايه؟ الاخر ادم بمعنى اعلم واخبر. فلم يعلموا ذلك عليه الصلاه والسلام. وفيه انهم ذكروا القنعاء. وقد بقى اسم اسماء الكوب. وذكروا الناموس. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فرؤي الاداء. يعني شاف الاداء فرؤي. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان عمر قد راه قبل ذلك فكتبه 20 يوما ثم اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك ان تخبرنا يا عمر؟ قال صدقني عبد الله بن زيد فاستحييت يا رسول الله. صدقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال ثم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فرجع له ابو داود تحت عنوان بدء الاذان، يعني هذه بدء الاذان كان على هذا البحث وعلى هذا الخلاف. اما قوله يا بلال قم، يا بلال قم، طبعا انا قلت لما تقرا النص ده ما لازم ارجع الى اقوال اهل العلم هنقول يعني هو في ايه؟ اذا بيقول قم مع صاحبك ده خليه يعلمك الاذان، ايه اللي فات؟ ايه الفوائد اللي فيه؟ لو قلنا ان طبعا منها فوائد وعيوب منها منها فوائد لأن دول الواحد له روح علم. قل يا بلال أخذ جماهير العلماء من هذا الأمر مشروعية القيام في الأذان. مشروعية القيام في الأذان. وبعضهم قال لا ده معنى قل يا بلال يعني اذهب، لا بمعنى قل. رد عليهم العلماء قالوا ولن يكون الجهاد إلى القيام. هو يكبر ويجعل رجليه، يجعل رجليه ولا يجعل رجليه احد الا قريبا. ولما كان المقام مقام تعليم اذا يرفض الى نوع التعليم ابدا. علمه بلال قريبا، علمه عبد الله بن زيد بهلال وهو قريب. اذا الاصل ده به القيام الا الاحناف، الا الاحناف قالوا لا باس بالأذان الجالسة. والجمع بين مبدا الجمهور ومبدا الأحناف أن الأصل في الأذان الصيام، ولو أذن جالسا لصح أذانه خلافا للأول، خلافا لمين؟ للأول. كما أن الأذان على طهارة أولى من الأذان على غير طهارة، وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله تعالى. يعني يذكر قال عياد وغيره فيه حجة لشرع الأذان القائمة، وكان حجة لخزيمة بن المنذر، ولكن الإمام النووي قال المراد قم أي اذهب إلى موضع دارس فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. وما نفاه الإمام النووي ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصلة تحتمل إلى الغيب. يعني قم يا بلال يعني اذهب، وقم يا بلال يعني لا تقرا، يعني يهتم هذا بذلك. وان كان من القرى لا تقرا، ونقل عياض ان مذهب العلماء كافه ان الاذان الفرعيه لا يجوز، ان الاذان الفرعيه لا يجوز. خلي بالك ان احيانا كتب الاجماع، احيانا كتب الاجماع تنقل اجماعات كثيره الأصل فيها أنها لم تأخذ في الإجماع. يعني ابن المنذر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم صنفوا كتب بعنوان الإجماع. عنوان الإجماع تيجي مثلا باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب النكاح، باب الطلاق، باب الغضب إلى آخر الأبواب في مسائل معينة. يقول لك إيه؟ وأجمعوا على كذا، وأجمعوا على كذا، وأجمعوا على كذا. لما تيجي تتتبع هذه المسائل التي نقل ابن المنذر عليها الاجماع تجد انها من مسائل الخلاف وليست مسائل الاجماع. النقل هو نقل الاجماع ازاي؟ الاجماع فيما بلغ من علم. الاجماع فيما بلغ من علم. طيب والخلاف ده لم يكن. الخلاف لم يكن. هو طلع زي ما انت دلوقتي تجيب مثلا 10 كتب من كتب الفقه، 10 كتب من كتب ايه؟ الفقه. تنظر مساله معينه ال 10 كتب من كتب ايه؟ الفقه. تجد ان كل الاقوال واحده. انت عم ينطلق في ذهنك ان دي مساله مسائل الاجماع لا خلاف فيها. ثم تفاجئ مع سعه الاطلاع والتعمق في البحث ان المساله محل خلاف واضعف الاقوال قرأت ايه؟ سابقا. مع انك انت لما قرأت العشر كتب دول كده المسجد وقلت لا ده الاجماع منعقد على كده ولا يمكن اقرا باي راي. وقال لما تقرا بقى وتعرف ان كان الراي ده ضعيف جدا. لكن القضيه ايه؟ القضيه ان الشيخ فلان كتب كتابا في الفقه ونقل هذا مين؟ الرابع. ثم نقله عنه الثالث والثالث عن الثالث والرابع عن الثالث. فالمسألة كلها أصل إلى أصل فيها قول مين؟ مش قول واحد، مش عشرة أقوال هي قول واحد، مش عشرة اجتهادات، هو اجتهاد واحد منقول